بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فبحول الله عز وجل قوته وعونه سنبدا ان شاء الله الدوره العلميه السادسه والعشرين بعد المئه في قريه خاطر في يوم الجمعه الموافق 24 من شهر جمادى الاولى لعام 37 و400 و1000. وهذه الدوره العلميه تتضمن عددا من الرسائل، منها عقيده الامام ابي الفضل السكسكي رحمه الله تعالى، ومنها رساله بعنوان القوادح في العقيده للشيخ العلامه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، ومنها رساله عباره عن جواب للعلامه السفاريني رحمه الله تعالى على من انكر الاخذ بكتب الفقه. نبدا ان شاء الله تعالى دورتنا هذه برساله عقيده الامام السكسكي رحمه الله تعالى، وهو الامام ابو الفضل عباس بن منصور بن عباس البريهي السكسكي اليمني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 83 و600. وهذه ترجمة مختصرة ذكرها صاحب جمهرة عقائد أئمة السلف. قال: أما عن مولده فقد ولد 10 و600 تقريبا، وتفقه بعمر بن مسعود الأبييني ومحمد بن إسماعيل الحضرمي وبطال بن أحمد، وقد ولي القضاء في فعل، وكانت رواتب القضاء تعطى من جزية اليهود، ولهذا لم يأخذ من ذلك شيئا وعزل. يقول: فلما أراد السلطان المظفر أن يبني مدرسة الدولة في غربي فعل، وأمر بجمع الجزية من كل بلد وقاويز مستحقية من مال الإخراج، عزل القاضي عباس نفسه بسبب ذلك، ولزم بيته وأقبل عليه الناس يتلقون دروسه، وكان فقيها فاضلا محققا متقنا للفروع والأصول، له في الأصول مختصر سماه البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، يعني له مختصر في الأصول، وهذا سبق دراستنا في الأصول يعني في العقيدة، سماه بالبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان، وهذه رسالة كانت نفيسة جدا تعرض فيها لعقائد الأمة المنحرفة، عقائد الفرق التي خرجت عن السنة وعن جسد السنة، وبين رحمه الله تعالى ما عليها، بل وتعرض أيضا لعقائد غير المسلمين من اليهود وغيرهم، ولم يزل على الحال المرضي من التدريس والفتوى إلى أن توفي 83 و600 رحمه الله تعالى. فضمن سلسلة عقائد أئمة السلف رحمهم الله تعالى التي الحمد لله قد بلغنا منها عشرات التراجم للأئمة، نضع عقيدة هذا الإمام ليتبين لك أن عقيدة أهل السنة والجماعة ليست عقيدة شخص ولا عقيدة شخصين ولا عقيدة أهل بلد، بل هي عقيدة أمة بأسرها، أمة بأسرها كانت على هذه العقيدة. حتى لا تغتر اليوم تقول: قال الشيخ الفلاني، قال الشيخ العلاني، المشايخ الكثر في جهة وهؤلاء في جهة. الكثرة المعتبرة هي كثرة الحق وكثرة الآئمة، ولو كانوا قلة في كل عصر، لكن بمجموع العصور يتبين لك الجمهر العظيمة من هؤلاء الآئمة والعلماء والحمد لله الذين كانوا على هذه العقيدة السليمة، حتى تعلم في باب الاعتقاد أنك على عقيدة هذه الأمة في شتى عصورها، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم من بعدهم التابعون ثم تابعو التابعين وهكذا إلى عصرك هذا، والعقيدة واحدة، ولهذا لا يقال هناك خلاف في المسائل العقدية، فليس هناك خلاف في العقيدة ولا خلاف في المنهج، وإذا اختلفت الأمة في العقيدة والمنهج ففي أي شيء تتفق؟ العقيدة واحدة. ومعلوم أن الحق لا يتعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره: وتفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. إذن الواحدة هذه لو اختلفت لما صح أخذ العقيدة عنه، لكن الواحدة هذه واحدة في عقيدتها، واحدة في منهجها، واحدة في مسلكها، فمنهجها واحد. ولكن بعض الناس يتصور خلاف في ماذا يا إخواني؟ لو وجد زلة لبعض العلماء وبعض السلف يقول السلف اختلفوا في هذه المسألة ولهذا يقول خلاف في العقيدة، لا، ما هكذا توزن المسألة، إنما يقال زل فلان في هذه المسألة، وأما العقيدة هي المقررة المجمع عليها المتفق عليها، هذه العقيدة. فإن وجد بعض السلف له زل في مسألة من المسائل لا يقال هذا خلاف ولا السلف اختلفوا في العقيدة، لكن نقول هذه العقيدة متفق عليها لكن وجدت زلة لفلان أو وجدت زلة لعلان. ثبتم يا إخواني، هذه مسألة أرجو تحريرها لأنها مسألة بسيطة وقليلة لكنها في نفس الوقت تحل لك إشكالا كبيرا. فإن الناس اليوم إذا اختلفوا في العقيدة وإذا اختلفوا في المنهج فكل يقول يا أخي هذا له رأيه واستدل عليه بأدلة وهذا له رأيه استدل عليه بأدلة، ويريد أن يجعل المسألة ماذا؟ خلافية. وقد يقول بعضهم نحن نخالف مثلا شيخ فلان أو شيخ علان فهذه المسألة، ولكن مع ذلك لا نخرج من السنة ولا نزال نسمع منه ولا إشكال في ذلك. نقول انتبهوا. يستدل على ذلك بأن السلف اختلفوا وبأن العقيدة خلافية، بل ويقول بأن الملائكة اختلفوا، وهذا كلام كله باطل عار عن الدليل ومخالف لسواء السبيل والقصد العظيم الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فإن هذه الأمة أمة واحدة، وإذا لم تكن هذه الأمة واحدة في العقيدة وفي المنهج فتكون واحدة في ماذا يا إخوان؟ إذا كانت هذه الأمة إذا لم تكن في العقيدة وفي المنهج واحدة ففي أي شيء تكون واحدة؟ فهذه الأمة عقيدتها واحدة. لكن ما الجواب عن مسألة السلف أو العلماء اختلفوا في العقيدة؟ الجواب عن هذا أن العقيدة هذه مقررة، ولا يكون شيء من أصول أهل السنة والجماعة ومن العقيدة التي ينبغي أن نفهمها وأن نتدبرها ونأخذ بها إلا إذا كان متفقا عليه. ولهذا أصول السنة العقيدة هذه لا خلاف فيها، لأنه لا يجب عليك أن تعتقد في مسألة خلافية، لأنه قد يكون القول الثاني أرجح، فالقول الذي تعتقده هنا قد يكون القول الثاني أرجح منه، فكيف يجب عليك أن تعتقد قولا هذا القول قد يكون مرجوحا، لكن القول الذي يجب أن تعتقده هو القول الذي لا خلاف فيه وعليه. فلما يدون الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا كذا وكذا، هذه الأصول ما فيها خلاف. لما يقول البخاري رحمه الله تعالى لقيت أكثر من 1000 شيخ، البخاري يقول في عقيدته لقيت أكثر من 1000 شيخ، اللي بيذهبوا بقى إلى مسألة كثرة مشايخ كثر ذهبوا إلى كذا، مشايخ رأوا المظاهرات، مشايخ رأوا الخروج على السلطين، ومش معقول المشايخ دول على الخطأ. نقول كم شيخ يعني؟ 5، 6، 7، 10، 20، 100. البخاري رحمه الله تعالى ماذا دون في عقيدته؟ دون عقيدة هؤلاء في الخروج على السلاطين حاكم الظالم، ولا دون خلاف هؤلاء؟ ولما دون نقل هذه العقيدة عن ماذا؟ عن حديث ثبت عنده بسند واحد؟ لا، إنما جعل البخاري إسناد عقيدته غير إسناد أحاديثه. وإذا كانت أسانيد البخاري التي قد تروى من طريق واحد أو من طريقين أو كذا أعلى ما يكون من الصحة لضبطه رحمه الله تعالى بذلك، فكيف بعقيدته؟ البخاري جعل إسناد عقيدته الأمة كلها، فهو يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ، ولو استطاع البخاري أن يلقى أكثر من 1000 شيخ للقيهم، فهذا فقط مثال وليس حاصل. فيقول لقيت أكثر من 1000 شيخ كلهم يقولون، وذكر عقيدته، فكيف تخرج عن عقيدة البخاري التي نقلها عن أكثر من 1000 شيخ؟ هذا غير معقول. يبقى إذن العقيدة منقولة على 1000 شيخ فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. ولهذا مثلا خروج على الحاكم الظالم هل ورد فيه خلاف في الأمة؟ لا يوجد أبدا. لكن لو وجد واحد من السلف قال قولا يخالف ما تقرر في العقيدة، ماذا نقول؟ نقول هذا القول باطل مردود وتلك زلة من هذا العالم، لكن لا يعتبر قولا آخر في العقيدة ولا يعتبر قولا للسلف، لأن كل قول لا دليل عليه لا يعتبر في الخلاف، وعليه فالعقيدة لا يعكر عليها هذا الأمر. لا تأتي أن تقول مثلا تأتيك العقيدة المجمع عليها فتقول فلان قال فلان عاد فلان سوى، لسه ما فرح لما قالوا الحسين خرج أو ابن الزبير خرج أو إلى آخره. طبعا هذا كلام لا يثبت على قدم وثاق ولا على بساط الدليل، لأن كل واحد من الصحابة وممن بعدهم إنما يحكم عليه بكتاب الله وسنة رسول الله، ليس أنه يحكم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الصحابة أنفسهم فهموا ذلك، فلقد كان بعضهم يراجع بعضا في المسائل، وإذا قال أبو بكر قولا هل معنى ذلك أنه إجماع، وإذا قال عمر قولا هل معنى ذلك أنه إجماع، لا، وإنما إذا قال أبو بكر شيئا يخالف الدليل أوقفته الأمة، وإذا قال عمر قول يخالف الدليل أوقفته الأمة. والدليل على ذلك حديث ابن عباس الذي تعرفونه جميعا في التمتع، لما قال رضي الله عنه أراهم سيهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. فتخيل مثلا لو احنا الآن في مسألة من المسائل فيها قول أبي بكر وقول عمر وفيها قول آخر والقول الثاني عليه الدليل، هل يجوز لك أن تترك الدليل لكون هذه المسألة كان عليها أبو بكر وعمر؟ الجواب لا، ولهذا نأخذ ما دل عليه، هكذا علمنا أبو بكر وهكذا علمنا عمر رضي الله عنه. في صحيح البخاري لما جاء عمر لينفق مال الكعبة قال له جليس لست بفاعل، قال لما يا أمير المؤمنين؟ قال لم يفعله صاحبك، يعني النبي وأبا بكر، فقال هما المرآن يقتدى بهما، ورجع عمر إلى السنة. يبقى عمر نفسه قرر لهم هذا، يبقى لما أتيك الحق اليوم تقول الشيخ فلان والشيخ علان يبقى هذه جاهلية، فأنت تقول الشيخ فلان وعلان، والإخوان يقول الشيخ فلان وعلان، والتبليغ يقول الشيخ فلان وعلان، والأشعار يقول الشيخ فلان وعلان، والمعتزل يقول الشيخ فلان وعلان، والأمة كلها تقول الشيخ فلان وعلان. إذن عاد مصدر الاستدلال إلى مشايخ كل طائفة، فما دليل المعتزلة؟ شيوخهم. وما دليل الإخوان؟ شيوخهم. وما دليل القدرية؟ شيوخهم. وما دليل الخوارج؟ شيوخهم. وبهذا شابهناهم وصرنا على طريقهم وعلى عقيدتهم، لكن الحق حقا يتبع، ولابد الإنسان أن يقبل الدليل. وهذه أخوان تعرفون هذه هي السلفية باختصار، لا يجوز لأحد أن يقول أنا سلفي إلا إذا كانت مرجعيته السلف وكانت عقيدته على عقيدة السلف اللي هي المقررة، لكن لا تملأ فمك أنا سلفي لست إخوانيا وإنت إخواني أصلا، لكن وجه آخر للعملة ملك وكتابه، فأنت الملك وهم الكتاب، أو أنت الكتاب هم الملك، فظننت أنك لما أنت كتاب هم الملك يبقى كده إيه خلاص، أو أنت النسر هم الكتاب، فظننت بقى أن طالما أنا نسر هم كتابة يبقى لست منهم، لا، في النهاية هو جنيه هو ريال هو كذا وكذا وكذا إلى آخره، أوجه مختلفة لكن العملة واحدة. طيب يا شيخ، حتى أكون سلفيا على أي شيء تدلني؟ أنا أريد اليوم أكون سلفيا. أقول لك بل اللحظة إن شاء الله تعالى تريد أن تكون سلفيا بحق، نعم تريد أن تكون سلفيا بحق، بس صعب، صعب، ولكنه يسر على من يسره الله عليه. خذ هذه العقيدة، خذ عقيدة الإمام أحمد، خذ عقيدة الإمام البخاري. اليوم روح الآن هات اعتقاد البخاري في شرح أصول اعتقاد رسول الجماعة للذكي، هات اعتقاد أحمد أصول سنة أحمد، واقرأه قبل ما تنام وتكون سلفيا إن شاء الله. بس اسمع، تلتزم في هذه الأصول، لكن لا تقرأ، لتلتزم في هذه الأصول، ثم إنك تتبرأ ممن خالفها. طيب بس خالفها شيخ الذي يحب، يبقى مستلف. ما أنت السلف تدور بقى على عواطف، تبحث عن عواطف الشيخ اللي بيحب وشيخ اللي رباني وشيخ اللي أنا ملتحي على إيده، يبقى مش هتبقى سلفي. تريد أن تكون سلفيا هذا هو الشرط، لكن أن تراعي عواطف في هذا الباب يبقى لست سلفيا. قال النبي كلهم في النار إلا واحدة، قال النبي من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود باطل. قال الله عز وجل: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إلى عقيدة الإمام السكسكي رحمه الله تعالى لنتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال هذه العقيدة المختصرة التي هي في الحقيقة عدة صفحات قليلة، ثلاث صفحات أو أربع صفحات هذه العقيدة المباركة، ولكنها تجمع لك إن شاء الله في مجموعها عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله تعالى: إن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد. هو سبحانه وتعالى واحد وأحد وفرد وصمد، كما قال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هو سبحانه وتعالى واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، واحد في ربوبيته، فلا رب سواه سبحانه وتعالى، هو الخالق. هل من خالق غير الله؟ يرزقه من السماء والأرض، أم خلق من غير شيء، أم هم الخالقون؟ ولا رازق إلا له سبحانه، ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلا هو سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فتقولون الله. إذن هو سبحانه وتعالى وحده الخالق، وإذا كان سبحانه وتعالى وحده الخالق والرازق والمحيي والمميت فلا بد أن يكون أيضا هو سبحانه وتعالى وحده المعبود، وهو ما نقول بأنه توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، فلا نعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى المعبود وحده، فهو الذي نصلي له ونسجد له وندعوه سبحانه ونذبح له وننذر له: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. وهو واحد سبحانه في أسماء وصفاته، فأسماء سبحانه وتعالى لا تماثلها أسماء وصفاته لا تماثلها صفات، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. رحمته لا تماثلها رحمة، وعزته لا تماثلها عزة، وقدرته لا تماثلها قدرة، وقوته لا تماثلها قوة، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى هو واحد سبحانه وتعالى أحد فرد صمد، صمد يلجأ إليه الخلق في حوائجهم، فلا أحد يصمدون إليه ولا يلجأون إليه إلا هو سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية توحيد الله عز وجل بأفعالنا، وتوحيد الأسماء والصفات فراد الله عز وجل بما يستحق من الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه وسماه بها نبيه ووصف بها نفسه وصفه بها نبيه. وهذه الثلاثة هي أقسام التوحيد. فالتوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أحد يلا يعيد لنا هذه يا أخواني، أقسام التوحيد كم؟ ها؟ ثلاثة. ما هي أحمد؟ إذا هي ثلاثة: الربوبية، عوض إفراد الله عز وجل بأفعاله، بأفعال الله هو، وهي الخلق والإحياء والإماتة وكذا. طيب، والألوهية إفراد الله بأفعالنا، أفعال العباد من صلاتهم وزكاتهم وحجهم وكذا وكذا. طيب، الثالثة: إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله ووصف بها نفسه وصفه بها رسوله. فالمدار في الأسماء والصفات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى إجماع الأمة. فمصدر الأسماء والصفات كتاب وسنة وإجماع. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي لا يكون الإنسان موحدا ولا سلفيا إلا بمعرفة هذه الثلاثة. نعم. نعم، موجود، يخبر عنه بأنه موجود وليس معدوما سبحانه وتعالى، فهو موجود، لكن وجود الله ليس كوجود غيره. وجود الله سبحانه وتعالى وجود واجب لم يوجده أحد،
وإنما هو الذي أوجد كل شيء ولم يوجده شيء سبحانه وتعالى. أما وجود العباد وجود المخلوقات هذا وجود محدث، أي أن الله عز وجل أوجد هذه الأشياء. فالله خالق كل شيء، سماء وأرض، جبال وسهول، مياه ورمال، أشجار وثمار وزروع، طير وحيوان، إنسان وجماد، كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. فالله عز وجل خالق كل شيء، فهو سبحانه وتعالى موجود. بعض الناس يقول لا نخبر عن الله بأنه موجود لأنه لكل موجود موجد. نقول هذا الكلام غلط من ناحية أننا لا نخبر عن الله بأنه موجود، لأننا إذا لم نخبر عن الله بأنه موجود إذا بقي أن يكون معدوما. أما إذا قلت ولا نخبر عنه بأنه معدوم صار مستحيلا، يعني لا موجودا ولا معدوما. أما أن لكل موجود موجدا لكل موجود موجد فهذا صحيح، لكن هذا في الموجود المحدث الموجود المخلوق. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لم يوجده أحد، بل الله عز وجل خالق كل شيء. أخبر عنه هنا رحمه الله بأنه قديم، يقول قديم أزلي باق. طبعا الإخبار عن الله عز وجل بأنه قديم هذا إذا كان من جهة الإخبار فلا إشكال، فهو قديم أزلي، ولهذا هو قال هنا أزلي، يعني حتى لا نظن أنه قديم يعني مسبوق بغيره، لأن الإشكال في أن في وصف الله عز وجل بأنه قديم أو اسم أو أيضا تسمية الله بأنه القديم، الإشكال في ذلك أن الله عز وجل لا يسمى بأنه قديم لأنه لم يثبت في النصوص الشرعية، وثانيا لأن القديم لا تدل على كمال المطلق، وثالثا لأن القديم مسبوق بغيره. لكن لو أخبر عن الله بأنه قديم أزلي أو قديم بلا ابتداء فلا إشكال في ذلك، لأنه يبين لنا هنا أن قدم الله سبحانه وتعالى أن قدم هنا ليس قدما يسبقه غيره، وإنما هو أزلي أي أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فهو قديم أزلي باق. ولهذا باب الإخبار أوسع من باب الإيه؟ أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فلا نسمي لا بالقديم، فالله لا يسمى بالقديم لكن يخبر عنه بأنه قديم بلا ابتداء، ولا تخبر عنه أيضا بأنه قديم وفقط لكن تخبر عنه بهذه التقييدات، قديم بلا ابتداء، قديم أزلي، نعم،
أول بلا بداية وآخر بلا نهاية.
لا شريك له. فسر النبي صلى الله عليه وسلم هو أول والأول والآخر والظاهر والباطن. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، والظاهر الأول ليس قبله شيء والآخر ليس بعده شيء والظاهر ليس فوقه شيء والباطن ليس دونه شيء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة بمعانيها تلك، فهو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، فهو عال على المخلوقات ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه إيه؟ دونه شيء، نعم.
لا شريك له ولا وزير ولا معين له ولا ظهير، عالم قادر سميع.
لأنه سبحانه وتعالى قد نفى أي شراكة من خلقه بأي نوع من أنواع. قل ما يرزقه من السماوات والأرض أم من يملك السمع، قل ما يملك ما يرزقه من السماوات والأرض، لا في سورة سبأ قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون من دون الله، لا مش أرون، هي أرون في سبأ يا عوض، لا في سبأ، في سبأ قبل قل فلاش بعد جميعا، يلا حفظت القرآن، يا سلام ما شاء الله، قبل قل ما يرزقهم، ها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهم من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذه كلها لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى أن يكون له شراكة بأي نوع من الأنواع ولا بأي لون من الألوان، لا شراكة ولا ملك ولا إعانة ولا مظاهرة ولا حتى شفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا حتى شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فتبين لنا بهذا أن الله سبحانه وتعالى ليس معه شريك ولا وزير ولا مشير ولا ظهير ولا معين ولا حتى واحد يستطيع أن يشفع بدون الرجوع إليه سبحانه وتعالى وبدون إذنه سبحانه وتعالى لما له من شيء معين؟ أبدا. بل الأنبياء لا يشفعون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم يحد لي الله عز وجل حدا فأخرجهم. يبقى الله يحد لنبي صلى الله عليه وسلم حدا، يعني حتى النبي الذي هو أعظم الشفعاء لا يخرج من شاء، وإنما بحد الله عز وجل له. نعم. وإذا يا أخواني انتفى أن يكون لأحد من المخلوقين شيء من هذا ولا بعض شيء من هذا، انتفى أن يكون هناك تعلق من القلب بأحد من هؤلاء، بل ينبغي أن يكون التعلق بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. كيف تدعو بدويا أو حسينا أو دسوقيا أو جيلانيا أو إلى آخره، تدعوه كيف؟ أو حتى تدعو رسول الله، ما يملك أحد، إنما أدعو الذي بيده مقاليد كل شيء، أدعو الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أدعو الذي بيده جلب الخير ودفع الشر، أدعو هذا، لكن لا تدعو غيره سبحانه وتعالى. من أموات لا يملكون شيئا ولا يشعرون أيانا يبعثون، والذين يدعون من دون الله أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون. نعم.
عالم قادر سميع بصير لا ولد له،
كلها أسماء لله سبحانه وتعالى، هو عز وجل العليم، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، قادر ربي وقدير، سميع بصير، كما جاء بذلك آيات القرآن: إن الله بكل شيء قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، إن الله السميع البصير، وكان الله سميعا بصيرا، إن الله على كل شيء قدير، كلها أسماء، وأسماء الله عز وجل تتضمن صفات، كل اسم لله يتضمن صفة، ما في اسم بدون صفة. أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام وصفات، خلاف لما ذهب إليه المعتزلة من أن أسماء الله عز وجل أعلام فقط وليس لها صفات، بل هي أعلام مجردة فقط دالة على الذات. ولهذا الفرق عندهم بين عليم وحكيم وعزيز وجبار وغفور ورحيم، ما في فرق. نعم.
لا ولد له ولا والد ولا صاحبة، مريد بإرادته في ذاته، عالم بما كان وما هو كائن.
له سبحانه وتعالى إرادة ومشيئة عز وجل بإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، يفعل ما يشاء وما يريد. قال سبحانه وتعالى: من يشاء الله يهديه يشرح صدره الإسلام، من يريد الله يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ولو شاء الله ما قتتله، ولكن الله يفعل ما يريد. فالله له مشيئة وله إرادة سبحانه وتعالى، بها خلق وبها أيضا هدى وأضل. نعم.
متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع للحرف،
عالم بما كان وما كائن. علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى عالم بما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نعم.
متكلم بكلام مسموع مفهوم جامع للحرف والصوت.
نعم، الله عز وجل متكلم بكلام مسموع مفهوم. كلم جبريل عليه السلام، نادى جبريل إن يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل. يكلم عباده في الآخرة، ما من أحد إلا ويكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان بحرف وصوت. هذا ما ذهب السنة والجماعة، أنهم يثبتون صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وليس الكلام الذي هو معنى قائم بالنفس كما تقول الأشاعرة، وليس هو الكلام الذي خلقه الله عز وجل في غيره في شجرة ولا في كذا، وإنما هو الكلام الذي تكلم الله به، فكان هذا الكلام صفة لله عز وجل. ليس كلام الله غير الله، ليس كلام الله مخلوقا، فكلام الله صفة الله، وصفات الله عز وجل غير مخلوقة. هو سبحانه وتعالى تكلم النار، وكلم الجنة، وكلمته النار، وكلمته الجنة، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يقول له كن فيكون. أي شيء يخلقه الله عز وجل لما يخلقه بكن، بأمره سبحانه وتعالى. وكن هذه مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ لو كانت مخلوقة يبقى مخلوق خلق مخلوقا، لكن كن هذه كلام الرب سبحانه، وليس كلام الله عز وجل مخلوقا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالمكون مخلوق كون بكن، التي صفة الله عز وجل والتي هي كلامه سبحانه وتعالى. نعم.
غني رازق قابض باسط ذو الأسماء
الحسنى. صوت كما جاء في الحديث أن الله ينادي بالصوت، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والقرآن كلام الله عز وجل حروف. نعم.
غني رازق قابض باسط ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى.
نعم، له الأسماء الحسنى التي بلغت المبلغ من الكمال الذي لا نهاية له، لأنها أسماء الله وهي المتضمنة لصفات العظيمة العالية، ولا أحد يحيط بالله عز وجل ثناء. ولهذا كان النبي يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا هذه الأسماء يدعى الرب سبحانه وتعالى بها. قال عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء، فادعوه بها. فهذه الأسماء محل دعاء، ندعو الله عز وجل بأسماء الحسنى، فيا رحمن يا رحيم يا كريم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الأسماء يدعى الله سبحانه وتعالى بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهكذا. نعم.
لم يزل متصفا بصفات ليست كصفات المخلوقين ولا بأغيار له فتفارقه، كما قالت الكرامية:
لم يزل متصفا بذلك، فليست صفاته غيره سبحانه وتعالى، وليست صفاته محدثة، بل عز وجل له الأسماء وله الصفات التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أبدا أبدا، هي أزلية، أزلية الذات، فلا يزال ربي مسمى وموصوفا. نعم.
ولا ذاته،
وهذه الصفات ليست كصفات المخلوقين. فإذا قرأت الله عز وجل رؤوف رحيم وقرأت بالمؤمنين رؤوف رحيم أي عن النبي، فلا تظن أن رحمة النبي ورأفة النبي كرحمة الله ورأفة الله عز وجل، فهذا الاشتراك اللفظي لا يقتضي التماثل في الحقيقة. كما أننا نعلم أن المخلوقات تتفاوت، هذا له يدان وهذا له يدان، لكن مع ذلك تنتفي المماثلة بين الفيل بين الحصان بين الحمار بين القط، مع أن هذا له يدان وهذا له يدان، هذا له وجه وهذا له وجه، هذا له أذنان وهذا له أذنان، لكن يختلف. فهل أذناك كأذني الفيل؟ أبدا. هل أنفك كأنف الفيل؟ أبدا. نعم. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، نرد على من يا أخوان؟ الممثلة الذين جعلوا صفات الله كصفات المخلوقين، فقالوا لله وجه كوجوهنا، طب هو السميع البصير، رد على من؟ على المعطلة الذين يقولون ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما، ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا ولا إلى آخره. نعم. هذه القضية، قضية الأسماء والصفات، هذا أصل يا أخواني من أصولنا، من أصول السنة والجماعة. لا كما ترى بعض الناس يقول لك إيه، دعنا من أسماء والصفات والخلاف الأسماء والصفات، وهذا كلام قديم وقضية عاف عليها الزمان. هذا جاهل، هذا جاهل. هذا هل معرفة الرب بأسماء وصفاته قضية قديمة؟ هل معرفة الرب بأسماء وصفاته لا تحرر في كل عصر في كل وقت؟ إذا لم نعرف ربنا كيف نعبده؟ ولهذا أنت تتعجب من الجهم الذي يعطل هذه الأسماء وصفاته، كيف يعبد ربه؟ أنت تقول اللهم ارحمني، طب هو لا يصف الله بالرحمة، لا يصف الله بالرحمة. أنت تقول في ثلث الليل آخر رب أعطيني كذا وارزقني كذا واهديني وكذا، لأنك تعتقد أن الله ينزل في ثلث الليل آخر، طب هو لا يعتقد ذلك، كيف يدعو وتعبد في ثلث الليل آخر؟ كيف أنت تقول اللهم إني أسألك حبك وحب من، اللهم أحبني، طب هو عند أن الله ما يحب؟ اللهم إني، اللهم قني غضبك وقيني كذا، تبوع عند الله ما يغضب. أما الجهم يا أخوان أن يتعبد، وأما الممثل أن يتعبد ولا فرق بين خالق ومخلوق. طيب إذا كان الله كخلقه لما أخص الله بالعباد؟ إذا كان الله كخلقه ما الذي يختص به الله ليس لعباده؟ ولكن اعلم أن هؤلاء وقعوا في شر أعمالهم وأن من أقوى ما يرد به على المعطلة والممثلة تلك القاعدة الذهبية التي قعدها للسنة والجماعة، وهي أن القول في الذات كالقول في الصفات. فإن الجهمية يعطلون كل شيء إلا الذات، والممثلة يقول أيضا بالممثلة في الصفات لكن الذات لا، فما أحد قال بأن ذات الله كذات المخلوق. نقول طيب أنت يا جهمي عطلت الرحمة، لأن المخلوق يوصف بالرحمة والله يوصف بالرحمة، ووصف الله بالرحمة يقتضي التماثل، فلهذا نعطل العلم، القدرة، النزول، الاستواء، صرت على قاعدة واحدة. طيب والذات تثبتها لله؟ يقول نعم. نقول وتثبت الذات للمخلوقين؟ يقول نعم. نقول طيب فماذا يقتضي الممثلة؟ يبقى يجب عليك أن تعطل الذات. ألا أنا هبت الذات لكن لا يماثلها ذوات؟ نقول هل قلت وأثبت الصفات لكن لا يماثلها صفات؟ ونجي الممثل قالوا نحن ما نفهم إلا إنه وجه، يبقى كوجوهنا لا نعقل من وجه إلا هذا، يدان كأيدينا. نقول طيب تثبتون ذاتا؟ يقول نعم. يقول نعم. نقول أكيد 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 هذه الذات كذواتنا. أكيد هذه الذات كذواتنا. أكيد. يقول لا ذات كذواتنا، لا 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 لا، ذات الله عز وجل ليست كذواتنا. ليه؟ أصل لا يمكن يماثل ذاته ذوات. طيب ما أنتم على قاعدتكم رحمة، يدان، وجه، أصابع، فلا نعقل إلا هذه. كان أيضا نقول الذات أيضا مثل هذه. يقول لا الذات تستثنى. نقول إذن عدتم على منهجكم بالبطلان، ولهذا احفظ هذه القاعدة، فإنها نافعة جدا ترد بها على المعطلة والممثلة، اللي هي يا يونس القول في الذات كالقول القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى فقل كيف هو. يبقى هذه قاعدة ذهبية. نعم.
ولا ذاته متماثلة كما قالت النصارى والهيولية، ليس بجسم مركب فيكون محدثا كما قالت المجسمة.
طبعا يعني نفي الجسم عن الله عز وجل سبق هذا وذكرناه كثيرا، بين نفي الجسم عن الله عز وجل هذا لا ينبغي، فلا ننفي ولا نثبت، طالما شيء لم يرد في النصوص نفيا وإثباتا فلا نثبت ولا إيه ولا ننفي هذا، بل نقول الله عز وجل نخبر عن نبي ما أخبر به عن نفسه، ونصف بما وصف به نفسه، وليس فيما جاء في الكتاب والسنة الجسم لا نفيا ولا إثباتا. لكن من جهة المعنى، من جهة المعنى نقول الذين يثبتون الجسم وينفون الجسم، من جهة المعنى نقول إن قصدتم بأن الله جسم يعني الله عز وجل له الصفات سبحانه وتعالى وله ذات فصحيح، وما إذا قصدتم أن بالجسم أن الله عز وجل له صفات هي أركان كأركاننا فهذا كلام باطل ومردود. نعم.
يوصف بما وصف به نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تكييف، على العرش استوى بلا كيف مبين.
نعم. ليه قاعدة هذه في الأسماء والصفات أن نصف الله عز وجل ونسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه ونصفه بما وصف به نفسه من غير أربعة ألفاظ، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير ايه؟ تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، من غير تحريف كما حرفت الأشاعرة وغيرهم لما قالوا استوى عن استولى، ولما قالوا أول اليد بالقدرة، ولما أول الوجه بالذات، هذا تحريف، ولا تعطيل كما تقول معطلة عطل الله عز وجل عن أسماء وصفاته ويتخلية الله عز وجل عن أسماء وصفاته، ولا تكييف وهو أن يقول في كنه الصفة كنها كيت وكيت وكيت، ولا تمثيل وهي أن يجعلها كصفات البشر يمثلونها كصفات البشر. نحن نؤمن بهذه الأسماء وصفات المراد كما جاءت من غير تحريف وتمثيل ولا تكييف ولا تعطيل. نعم.
على العرش استوى بلا كيف مباين لجميع خلقه، ليس بممازج لهم ولا مختلط.
على العرش استوى بلا كيف مبين لجميع خلقه، ليس بممازج لهم ولا مختلط بهم كما قالت الجهمية وبعض الصوفية، ولا حال في جميع الأمكنة كما قالت الحلولية، بل علمه محوط بالأشياء، كل شيء هلك إلا وجهه. هذه الأسطر تدل على إثبات علو الله عز وجل واستوائه على خلقه، وعلى أن الله عز وجل ليس مخالطا لخلقه بل هو مبين لهم سبحانه وتعالى. هو على عرشه مستو كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على عرش الرحمن، والعرش فوق السماوات والله عز وجل فوق عرشه. ومعنى استوى يعني يا إخواني على ارتفع، هذا المعنى الذي نثبته لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى على عرش مستوى. لا نقول استولى، لا نقول استولى، لأن الاستيلاء هذا لو قلنا بمعناه فلم يبقى للعرش ميزة، لأن الله عز وجل مستول على جميع المخلوقات. ما الذي يبقى للعرش إذا كان المعنى الرحمن على العرش مستولي؟ ما الذي يبقى؟ إنما الرحمن على العرش إيه؟ استوى، يعني استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، بمعنى على وارتفع. نعم، وهو مع ذلك لا يخالط شيئا من مخلوقاته، فليس هو سبحانه وتعالى مخالطا بل هو مباين، فالله عز وجل فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، ولا تحيط به ولا يحيط به شيء من مخلوقات أبدا. ولهذا لما نقول بنزول الرب إلى السماء الدنيا لا يفهم واحد يا أخواني أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فتحيط به سماء، لا، الله عز وجل لا يحيط بشيء من خلقه. لكن كيف نقول؟ لا، لا تسأل بهذا السؤال، لا تقول كيف، تثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي النقص عنه سبحانه وتعالى. فنثبت نزول الله عز وجل، نثبت استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، لكن لا نتكلم فوق ذلك ونقول ليس كمثله شيء والسميع البصير، فلا نؤول الاستواء أو العلو بما نفهمه نحن، ولا نؤول النزول بما نفهمه نحن في المعنى البشري في المخلوقات، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. يبقى إذن ليس كنزوله نزول وليس كاستوائه استواء سبحانه وتعالى. وهو عز وجل على عرشه يعلم أحوال خلقه، فليس علو الله مانعا من علم الله، بل هو سبحانه وتعالى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى عالم بعباده، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هو سبحانه وتعالى يعلم ما تحمل كل أنثى، وما تغيض الأرحام، وما تزداد، وما تسقط بورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فعلوه لا ينافي علمه. ولهذا نقول يا إخواني أين الله؟ ها؟ أين الله يا بسام؟ شيخ بسام ها؟ في السماء، في السماء على إيه؟ على عرشه مستوي الرحمن على العرش إيه؟ استوى. ولكن علمه في كل مكان، ولهذا الذين يقول بأن الله في كل مكان دي عقيدة صحيحة ولا عقيدة جهمية؟ عقيدة جهمية، ما هو بعقيدة صحيحة، لكن نقول علم الله في كل مكان. ألم ترى أن الله على ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمسة إلا وسادسهم، يعني يعلم الله سبحانه وتعالى أحوال عباده، لكن هو على العرش استوى. يبقى شيخ صبر دلوقتي أين الله؟ في السماء على العرش استوى، أما علمه في كل مكان. طب لو قال لك واحد الله في كل مكان كيف ترد عليه؟ لو قال لك واحد الله في كل مكان كيف ترد عليه؟ نعم، كما أخبر عن نفسه، لكن علمه في كل مكان. ولهذا نقول له تقصد الله في كل مكان بذاته ولا الله في كل مكان بعلمه؟ لو قال بذاته نقول هذه عقيدة الحلولية والاتحادية اللي حضر منها هنا رحمه الله تعالى، الذين يقول من الله حل فين؟ في المخلوقات. إنما إذا قصدت بعلمه فالله عز وجل بعلمه في كل مكان. واضح يا اخوان؟ ها؟ قول يا احمد يا صلاح. ايوه قول. اين الله؟ في السماء. ها؟ في السماء على ايه؟ الرحمن على عرش استوى. ما معنى استوى؟ على وارتفع. طب اللي بيقول الله في كل مكان كيف نرد عليه؟ نسمعه، نسمعه هو. ها؟ بعلمه، لكن بذاته فين؟ بذاتي على العرش استوى. طب لو قالوا لك، لو قالوا استوى يعني استولى، ما انت تقول لاستاذك كده، استاذك هيقول لك في الفصل كده يقول لك استوى بمعنى استولى، فكيف نرد عليه؟ نرد عليه، اسمع، نرد عليه بان استولى، كلمه استولى يعني لا تكون الا بمنازعه، معناه ان هو بقى احد نزعه فاستولى على العرش، فمن الذي كان ينازع الله؟ دي امر. الامر الثاني ان استولى على العرش، يعني هيمنة وسيطرة عندكم. طيب والاشجار والجبال استولى عليها ولا ما استولى؟ يقولك لا استولى، والسماوات استولى، والارض استولى. الا اذا اذا كان هو مستولى على كل المخلوقات، فما معنى اذا الرحمن على العرش استوى؟ يبقى على العرش استولى بس. فلو قلت مستولى على كل الخلق نقول اذا لم يعد للعرش ميزة. واضح يا احمد؟ طيب
نفذت مشيئته وسبق الأشياء علمه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.
نفذت مشيئته في عباده، فما وجد شيء إلا بمشيئته سبحانه. وسبق الأشياء علمه، أعرف يا الله واحد يعرف، أعرف سبق الأشياء علمه. ها سبق، قول يا أحمد يا سعيد، خليك أحمد سعيد دلوقتي، لا بلاش دلوقتي. سبق ها فعل ماضي مبني على الفاعل. طيب اسكت يا أحمد أنت رخري. ها سبق فعل ماضي مبني على الفاعل. طيب الأشياء علمه، ها أعرف سبق الأشياء علمه. أيوة أنت مدرس درس عربية؟ لا أي سؤال في النحو يا أخوانا، ما حدش مدرس لغة عربية يجيب عنه. ده تبقى فضيحة بقى. سبق الأشياء علمه، مش أي في لغة سبق لغة عربية مستثنى منه تلغة عربية. ناخد بتوع الإنجليزي ولا شيخ إبراهيم عشان يبقى إيه ما فيش حرج بقى. هو يعني بيقولك أنا أغلط مش بتاع إنجليزي. ها سبق الأشياء علمه. احنا عندنا الاعراب يا شيخ ابراهيم في اللغه العربيه فرع المعنى، نفهم المعنى نعرفه. الاشياء اللي سبقت العلم ولا العلم سبق الاشياء؟ العلم اللي سبق. طيب سبق فعل، يبقى علمه ايه؟ فاعل، والاشياء مفعول. تمام، يبقى عند الفاعل علمه، اي سبق علم الله الاشياء، يبقى سبق الاشياء علمه سبحانه. وهذه عقيده لسنه الجماعه ان العلم يسبق الخلق. عندنا مراتب القدر كم؟ أربعة: علم، ها كتابة، مشيئة، خلق. قول يا صابر. علم، كتابة، مشيئة، خلق. احنا قلناها في الدرس الماضي ديت، قلناها في الدرس الماضي. علم هذا سابق أزلي، علم الله ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، علم الله هذا سبحانه وتعالى. إذا خلق الله عز وجل، مشيئة الله سبحانه وتعالى، إنما سبقها علم، سبق الخلق هذا علم الله سبحانه وتعالى. فما خلق الله خلقا ولا أوجد موجودا إلا بعلم سابق. هداية وضلال، عقم وولد، صحة ومرض، غنى وفقر، كل هذا سبق بعلم الله عز وجل. يعني إحنا أخواني الآن دروسنا ولقاءاتنا ومجالسنا وشروحاتنا وكذا كل هذا سبق بعلم الله. ممكن يبقى الواحد جاي محتار هو هيخطب في اي موضوع، تمام، بما سبق علم الله بما تخطب به، فتهيأ وتوفق وتودى الى موضوع معين او اعتقاد معين او كتاب معين او رسالة معين او الى اخره. كل هذا بعلم الله سبحانه وتعالى، كل هذا بعلم الله السابق سبحانه وتعالى. لكن ليه مشيئة وإرادة ايضا، ولله عز وجل مشيئة وإرادة. انا مشيئة وإرادة بعد اختار بقى اي عقيدة، تبديح اخذناها، تبديه تناسب في خاطر، تبديه تناسب في المنزله، تبديه تمشي في القاهره، تبديه كذا، يبقى انا ليا مشيئه واراده بها اتحرك اهو واختار وانتقي. لكن هذا كله بما سبقت به اراده الله ومشيئه الله سبحانه وتعالى. نعم.
خالق المخلوقات وصانع المصنوعات، لا خروج للخلق عما علمه عما علمه وقدره.
يبقى اذا قلنا دلوقتي يا اخواني بان مراتب القدر اربعه، مراتب القدر اربعه: علم، كتابة، مشيئة، خلق. يبقى كل مخلوق الآن مرة علم الله علما أزليا بهذا، لم يكن غير علم فصار علما. لا، هذا كلام القدرية الغلاة الذين يقولون بأن علم الله لا يسبق الأشياء. ثم كتابة كتب الله عنده في لوح المحفوظ، وكتب في بطن أمك، وكتب أيضا سبحانه وتعالى في كل ليلة في السنة، في ليلة، كل ليلة قدر من السنة كتابة عامة كلية في لوح المحفوظ، كتابة عمرية، كتابة حولية، كتابة إيه؟ يومية، ويسوق المقادير إلى المواقيت، كل يوم هو في شأنه. نعم.
إيمان العباد وطاعتهم.
نعم.
إيمان العباد وطاعتهم له بهدايته وتوفيقه، وتركهم للسيئات بعصمته، وكفرهم ومعصيتهم بتقديره ومشيئته.
فهو سبحانه وتعالى يهدي، يهدي سبحانه وتعالى. نعم. فإذا هداية العباد هذه بإيه؟ بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا. فالله عز وجل يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ومن ترك سيئة فهذا بعصمته وفضله سبحانه وتعالى. فهو يهدي بفضل ويضل بعدل، وليس ربك بظلام للعبيد. هذا رد على طائفتين يا أخواني، رد على طائفة القدرية ورد على طائفة الجبرية. نعم.
يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويحيي ويميت، لا تكيف ذاته ولا تشبه صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يراه في الآخرة عباده الأبرار، ويحجب عن رؤيته المنافقون والكفار.
هذه عقيدة الرؤية، فإنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى في الآخرة رؤية عيان بالأبصار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. طب لو استدل عليك مستدل فقال الله يقول في كتابه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، كيف الجواب؟ لا تدرك الأبصار، كيف نجيب عنه؟ قول يا شيخ إبراهيم. ولا أخص نقول المنفي هنا نفي الإدراك وليس نفي الرؤية. قال تعالى لا تدركه، ما قال لا تراه، ما قال لا ترى الأبصار، قال لا تدركه الأبصار. فالنفي هنا الإدراك ليس للرؤية، والمثبت الرؤية أنكم سترون. يبقى إذا لا تعارض أنكم سترون بإيه؟ لا تعارضها بما؟ يبقى ما في تعارض. وفي نفس الوقت أيضا دليل لا تدركه الأبصار دليل على الرؤية، الآية دليل على الرؤية. إزاي؟ لأنه لما نفى الرؤية نفى الإدراك أثبت الرؤية، لأننا ننفي الأخص إلى ثبوت هذا الأعم. نعم.
ويعتقدون أن الموت حق وأن عذاب القبر حق.
طبعا في ذلك البدع والأهواء وكذا، فقالوا لا، الله لا يرى في الآخرة، وهذا مذهب السنة والجماعة. وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب الله الكفار في الآخرة عقوبة لهم إلا لأنه سبحانه وتعالى يكرم أولياءه بالرؤية في الآخرة. وحديث أيضا صهيب عند مسلم. نعم.
ويعتقدون أن الموت حق وأن عذاب القبر حق ونعيمه حق، وأن منكرا ونكيرا حق، وأن البعث حق، وأن الحوض حق، وأن الحساب حق، وأن الصراط حق، والميزان حق، وأن الوقوف بين يدي الله حق.
نعم. هذه أحوال الآخرة يا أخواني يؤمنون بها، يؤمنون بالموت وعذاب القبر ونعيمه، ويؤمنون ب البعث والحوض والحساب والصراط والميزان وتطاير الصحف، كل هذا يؤمن بها بالسنة والجماعة. طب هل يخالف ذلك أصلا أحد أهل البدع؟ يعني حتى خلفوا اليوم الآخر خلفوا بعذاب القبر، وقالوا ما في القبر عذاب ولا نعيم، قالوا ذلك وردوا النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي كان من دعائه قبل أن يسلم ماذا؟ اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا بين النبي في الحديث منكر ونكير وسؤال العبد في قبره، حديث البراء بن عازب، كل المصريين يحفظونه، كل الأمة تحفظه. لما خرج النبي في جنازة، فلما وضعت الجنازة ولما يدفن بعد، ثم ذكر الحديث بأخو في أحوال هذا وفيه عذاب القبر ونعيم، لكن المعتزل أنكر ذلك. الحوض الميزان ينكرونه أيضا، ويقول ما في ميزان له كفتان، إذ كيف توزن أعمال وهي معنوية، إنما هذا إشارة إلى العدل. كل هذا كلام باطل، قدموا عقولهم على الإيه؟ على النقل، وهذا سبق بيانه باستفاضة كثيرا كثيرا جدا. فهؤلاء يا أخواني قدموا العقل على النقل، ولهذا نقول السلفية هي تقديم النقل على العقل، وأن نحاول بعقولنا أن نفهم النقول الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن تقدم العقل على الناقل وتجعل النصوص الشرعية تأتي بها لتحاكمها على العقل، تأتي بالعقل وتحاكم به النصوص، تقول لا هذا ما يدخل العقل. يعقل أن الصلاة والصوم والزكاة توزن. كيف هذا؟ لا 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 نعقل هذا. نقول سبحان الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، والله عز وجل قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وقال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كلها نصوص. نعم.
وأن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمذنب أمته حق، يرجون لمحسنهم ويخافون على مسيئهم، ولا يكفرون بكبيرة بل يكلون الأمر إلى الله تعالى، إن عاقب فبعدله وإن غفر فبفضله.
كل عقيدة السنة يا أخواني لابد نسمع يا أخواني السنة يا أخواني صراحة. سبب وقوع كثير من شبابنا في الخلط وعدم تمييز المنهج السلفي سبب واحد، سبب واحد أقول لك قبل أن أقول ما السبب، أضرب لك أمثلة ولن تخالفني. هل يستطيع واحد أن يدرس اللغة العربية ولم يدرسها؟ لا. هل يستطيع واحد أن يدرس مادة الرياضيات ولم يدرسها؟ لا. هل يستطيع واحد أن يجري عملية جراحية ولم يدرس الطب؟ هل يستطيع واحد أن يقوم بهندسة مشروع ولم يدرس الهندسة؟ هل يستطيع رجل أن يمسك بفأس المسكة الصحيحة وينتج بدون ممارسة؟ أبدا. ولا يستطيع واحد أن يعرف السلفية بدون علم وبدون اطلاع على منهج السلف. بعض الناس يظن السلفية خلاص أنا ملتحي ومقصر ثيابي وبسمع وبحب الشيخ الألباني وبحب الشيخ ابن باز وما بمشيش مع الإخوان ولا لي دعوة بالحاجات دي وخلاص أنا كده سلفي. لا يا أخي، لا يا أخي. ولهذا بعض السلف قال جاءه رجل وذكر له رجلا فأنه يذهب يعني يسأله عن العلم، فقال السلفي هل هو من أهل السنة؟ قال يعني لا أعرف عنه بدعة. قال هل هو من أهل السنة؟ هو يعني بيقول أنا ما أعرفوش بدعة. السؤال هل هو من أهل السنة؟ فأصول طبعا، فأنت ما تستطيع أن تقول واحد من أهل السنة إذا كنت عارف كلامه في الإيمان وكلامه في القرآن الحاكم وكلامه في أسماء وصفاته وكلامه في الصحابة وكلامه في التعامل مع الأهواء وكلامه في فرق الجماعات وكلامه في القدر وكلامه في توحيد الألوهية، ولا تقول سلف كده وخلاص. لابد تطلع على أصوله. هل هو سلفي؟ فكان رجل يعني وجد في نفسه فقال متى كان هذا؟ يعني متى كان هذا من لازم نشد؟ هل واحد كان من أهل السنة؟ هل هو من أهل السنة؟ ما خلاص ما نعرفش عنه بدعة. فمتى كان هذا؟ قال ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ كان الناس على عقيدة الصافية، فما كانش نعم نقول ده ايه بالظبط يعني. قول لي بس سني في ايه؟ ما هو سني 100 طريقه دلوقتي. سلفي ده 100 طريقه، سلفي اسكندريه، سلفي القاهره، سلفي مشعم، سلفي مش عارف تبع ايه. لا ما هو كله سلفي. فلو قال قائل متى كان هذا، فقال قائل متى كان هذا يعني نسال خلاص يا اخي ما نعرف عنه ايه شيء يعني يخالف، خلاص يبقى من اهل السنه. قال ومتى كان الناس يسبون أبا بكر وعمر؟ ونقول نحن الآن ومتى كان الناس يوالون من يسبون أبا بكر وعمر؟ ومتى كان الناس يخرجون إلى الميدان على السلاطين؟ ومتى كان الناس يبيعون منهج السلفي بأبخاخ الأثمان؟ ومتى كان الناس يخلطون بين حق وباطل؟ ومتى كان الناس يردون على البخاري ومسلم؟ ومتى كان الناس يكفرون الصحابة لا يسبون أبا بكر وعمر فقط؟ من أجل هذا فلا تلوم صاحب السنة إن قال لك شيخ وكذا، والله شيخ ده كويس يعني حسبه على خير. سني بالمعنى الخاص بقى، سني ماذا يعني؟ والله بيصرف رشطات صيدلة، صيدلة يا ابني عم بيصرف رشطات يا حبيبي صيدلي، والله يا شيخ ده أنا بديله الرشطة بيجيب لي الدواء يا ابني صيدلي. افهم بقى، صيدلي مش بيبيع دواء. أنا بسألك عن بيع دواء، أنا بسألك عن صيدلي، يبقى الجواب حصل على شهادة الصيدلي. بيبيع دواء مش صيدلي، مش لازم. بينزل طلبيات مش لازم. بينطلق بحكم الخبرة أوردر مش لازم. يقول لك مش عارف إيه على البتاع ده بيسموه إيه؟
المهم يقف كده لوكا مصطلح كده واخد بالك، ما مش لازم هو صيدلي يبقى يعني متخصص دارس، ادي معنى كلمه سني. ما تقولش يا والله كويس يعني مفتحي وبصر جلبيته سني، يعني يا ابني سني. سني يعني ايه؟ يعني مر على المعتقدات ديت وعصر بها وتعلمها. ادى السلف يا اخواني الان، ادى السلف في زمن فتن، ادى السلف في زمن الاشتباهات، ادى السلف في زمن الادعياء. فمن السلفي؟ من كان على اصول السنه لا يخالف اصلا منها. قال البربهري رحمه الله: ولا يكون الرجل من اهل السنه الا اذا اجتمعت فيه خصال السنه كلها. يبقى يا ابراهيم انت عايز تبقى سلفي لازم تجرد الاعتقادات دي وتمشي معاها. مش شوف سلفي ايه، اصلا انا كنت بحضر مش عارف في المملكه اللي بيبقى مش عارف ايه. وانت يا صبر عايز تكون سلفي يبقى لازم تدرس المنهج السلفي، تعرف يعني ايه في القدر، يعني ايه في الجبر، يعني ايه الخوارج منهجهم ايه، يعني المرجئه منهجهم ايه، ايه الايمان، ايه التعامل مع الهواء، ايه حكم الجماعات ديت، ايه الحكم الطوائف. ده سلفي، ده سلفي بمعنى خاص. لم تعد هنا العمومات تصلح، خصوصا في من تتلقى على ايديهم، خصوصا في من تسمع لهم، خصوصا في من تسمع لهم. فلا تسمع لاحد ما لم تعلم ان اصوله أصول سلفية. أعرف هذا. أحدهم أحد المشايخ اللي يقال شيخ يعني محدث مصر، اسألوه عن الإخوان إيه كلام في الإخوان المسلمين، يقول يعني من أي جهة، من أي جهة. هو أنت لسه هتسأل، هننتظر ما أقول لك من أي جهة. الإخوان مبتدع، الإخوان ضلال، من أي جهة. هو فيها تفصيل، هي فيها تفصيل، فيها تفصيل. الإخوان يعني من أي جهة؟ ألا يعني من جهة الاعتقاد ولا من جهة المنهج؟ طب بالله عليك يقول الكلمة دي سلف على وجه الأرض، هو في اعتقاد وفي منهج وفي اعتقاد ومنهج، من يعني تقصد اعتقاد ولا منهج ولا؟ ألا حاجة عجيبة، من أي جهة؟ بقولك الإخوان تقول من أي جهة؟ السلفي ينتظر يقول من أي جهة يستفسر مسائل. ما تقول يا شيخ في الإخوان مبتدع ضلال احذرهم لا تمشي معهم، هذا الجواب السلفي. من أي جهة؟ في الاعتقاد ولا في المنهج؟ لا. وما الشباب بيعمل إيه بقى يا إخواني؟ الشباب بيعمل إيه؟ محتار، محتار. وليه يطلعوا لك لماذا سلفي إخواني تبليغي ونحن جميعا ننتسب إلى لا إله إلا الله، لا فرق بين إخوانين وبين تبليغين وبين كذا، انما هذا اخواني يرد على التبليغ والتبليغ يرد على اخواني والاخواني يرد على السلف والسلف يرد، لماذا ونحن نجتمع تحت لا اله الا الله؟ ثم ال 72 فرقه دول بيجمعوا لا اله الا الله لكنهم جهل تحت لا اله الا الله، اي ليسوا كفارا. ولهذا الجهميه طلعوا من 72، الرافض طلعوا من 72، لكن هذه فرق داخل الامه، فرق ضلال مش كفار، إلا من أقيمت الحج عليه وأصروا عند بحكم فردي. إذا بيجمعهم كلهم لا إله إلا الله ليسوا كفارا. يبقى إذا على ما يرد الأشعري على المعتزل ومعتزل أشعري والسلف على الأشعري، يبقى أنت بتبطل منهج أمة بأثرها. ولهذا البعض يقول لك إيه؟ يا ريت تقولوا الحق وخلاص وما تشغلوش بالكم بمسألة بقى فرق وإخوان ونظام وكلام من ده وبتاع، الناس محتاجة عشان بس ما نعملش خلافات. هذا كلام باطل بل من أبطل الباطل، لأنك ترد على الله قوله وترد على النبي سنته. أما سمى الله طوائف وفرق وأسماء وأشخاص في القرآن؟ قال أما تقرأ الفاتحة يا ابني اقرأ الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في مغضوب عليهم وفي ضالون. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. في مجرمون. ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم. الله بيحيل على قومه ويحذر من قوم. تبت يدا ابي لهب وتب. من اعجب العجب، بل العجب يعجب من هذا العجب. احد اخواننا بيقول في الاقصر وكان هناك كان اخ على السنه المهم طلع خطب. فالمهم يوم من الايام مش عارف كان الموضوع كده فذكر ان ابي واباك في النار كلام النبي. فكانت النتيجه انه قام الناس عليه وكلام من ده ازاي ابو النبي في النار. فلا بعجب من هذا. فبيقول فتعجب ده منعنا اصلا هناك في بعض الاماكن يمنعونك من قراءه تبت يدا ابي لهب وتاب ولد عم النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقراش كده في الصلاه. ايه والله يا اخواني لا تقرا بتبت يدا ابي لهب وتاب. فالله سمى في القران اشخاصا سبحانه واوضح فرقا وجماعات. هذا موجود في الكتاب. اما في السنه فحدث ولا حرج. قال النبي يخرج من ضيقه هذا اقوام يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم. يقرؤون القران لا يجاوز حناجرهم من ضيقه هذا الرجل الذي قال النبي اعدل فليس هذه قسمه يراد بها وجه الله. وقال النبي إذن له بئس اخو العشير. إذن وجدت. انما منهج بقى ما بال اقوام منهج صحيح في موضعه. وهو ايه؟ وهو اذا لم يكن مصلحه في التعيين فتخرج فتقول ما بال اقوام. اما الفرق واهل الضلال والانحراف والذين علموا الامه الانحراف فلا بد من تعيين اسمائهم. واحد لسه اول امس من كان يعني بيحب المشايخ وكان منه فبيقول يا شيخ يا ريت يعني تقول الحق ما تذكرش اسماء انا لا ارى ذكر اسماء. قلت له طيب حاضر يا ابني انت لا ترى ذكر اسماء. قال لي اه. قلت له طب احنا عندنا اصلا علم في المسلمين اسمه علم الرجال علم الجرح والتعديل. الامه لم تسمه فقط ده الامه جعلت هذا علما وهذا العلم يختص به الجهابذه النقاد. علم رجال بس تفتح كل كتاب يعني افتح التقريب افتح التهذيب افتح تهذيب الكمال افتح كل هذه تجد فلان 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 الى اخر ايه الكتاب. علم خاص بالاسماء بل عندك كتب خاصه بهذا. الضعفاء الثقات كتاب المجروحين المدلسون وهكذا. هذه اسماء كتب فضلا عن علوم. يبقى اذا لما تقول ما فيش اسماء انت تبطل منهج امه من اجل الا يسمى شخصك ولا يسمى شيخك انت عشان حفاظا على شيخك فلنخالف امه باسمه. يا بني اتدري ما اول علم وجد بقوه في المسلمين في التصنيف وكذا وكذا هو علم الرجال. سموا لنا رجالكم ده أول إيه ما ذكر. سموا لنا رجالكم الإسناد من الدين ولو الإسناد قال من شاء ما شاء. يبقى لابد من التسمية سواء ثقة أو مردود. لابد أقول ابن باز نقبله نسمعه القرضاوي احضروه لا تسمعوا له لازم أقول كده لابد هذا واجب علي. وإلا لو ما قلت هذا استمع الشباب إلى القرضاوي استمع الشباب إلى محمد عبد المقصود واستمع الشباب الى مشايخ الثورات كلهم الذين نزلوا ميادين وقلبوا على السلاطين. يبقى لازم تحذر تحذر بقوه. الا تذكر الاطباء؟ الا تذكر الازواج؟ انا رايح اكشف عند فلان. لا 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 ما تروحش للدكتور فلان ده روح للدكتور فلان لان الدكتور فلان هذا دكتور فلان هذا ليس متقنا روح للدكتور الفلاني. طب ما انت سميته اهو. احد الدكاتره كان بيعترض على مساله التسميه. فالمهم بعض الاخوه بيكشف عنده ودايما كان بيكلمه يعني مالكوش دعوه بالاسماء وكلام من ده. فالمهم ايه؟ فهو الدكتور هيسافر عمره ويرجع. فالاخ بيقول له انا عايز ابقى اروح لو انا احتجت يعني كذا ابقى اروح لدكتور فاروح لمين؟ انا عايز اروح لدكتور فلاني. فقال له لا 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 اوعى تروح لدكتور فلاني ده. ليه؟ قال له ده مليساتي ده مليساتي يعني مالوش دعوه باي حاجه خالص. قال له لا طب ما انت ذكرت اسمائه لما انت ذكرت الان اسمائه يعني ما تروحش الدكتور فلان لانه مليساتي. لما يجي واحد نقول هذا منحرف ممتنع اخذ الامه بعيدا عن منهج السلف لا يجوز. ويجوز ان تقول في الدكتور مليساتي؟ لهذا لابد لك من جرح وتعديل طيله حياتك. بنتك بتوديها درس عند مين؟ بنتك بتصاحب مين؟ ابنك بيصاحب مين؟ لابد لك تقول لابنك ايه؟ بلاش ده وروح وامشي مع ده. لو جاء ولد يتزوج ابنتك تسال عنه ده تقبله وده ترفضه. لماذا؟ ما انت بتسمي اهو. جازت التسميه في زرع
وصناعة وتجارة وطب وهندسة ولا تجوز في دين الله لنميز بها حقا من باطل ومقبولا من مردود، إن هذا لشيء عجاب. نعم.
سامعون مطيعون لمن ولي عليه.
فمن عقيدة المسلمين إثبات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي يشفع لمذنب هذه الأمة، وكذلك المؤمنون يشفعون. وهذه الشفاعة يا إخواني ردها من؟ الخوارج والمعتزلة. قالوا من دخل النار خلد فيها أبدا الأبدين ودار الأبدين ولا يخرج من النار أبدا. لكن أهل السنة والجماعة على أن هذه الشفاعة تثبت لأصحاب الذنوب والمعاصي، وأنهم يخرجون منها. الأدلة الكثيرة على ذلك منها ما رواه أبو سعيد الخدري، ما رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرج من النار من قال كذا إلى آخره. فهذه الشفاعة ثابتة عند أهل السنة والجماعة. عصاة الموحدين إذا ماتوا على هذه المعاصي يا إخواني فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما في حديث عبادة بن صامت عند البخاري. فإذا دخل المذنب النار فإنه حينئذ يخرج منها بشفاعة الشافعين طالما معه التوحيد. نعم.
سامعون مطيعون لمن ولي عليهم من
أمة يكفرون بكبيرة خلافا من الخوارج. فإذا صدر من رجل كبيرة زنا ربا قتل كذا كذا، أهل السنة والجماعة لا يكفرونه، لكن يقولون نخاف عليه، هذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لكن لا يكفرونه، فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب لكن لا نكفره بمعصيته. طيب، لكن الخوارج ماذا قالوا؟ كافر. والمعتزلة ماذا قالوا؟ خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين. والمرجاء يقول ما يضر شيء، إيمان كامل. إذا الزاني عند أهل السنة والجماعة ناقص الإيمان، عند الخوارج ها تحرك يا إخواني كافر، عند المرجاء كامل الإيمان. يبقى الزاني مسعد عند أهل السنة ناقص الإيمان، عند الخوارج كافر. المعتزلة في منزلة بين المنزلتين، الخوارج كافر، عند المرجئة كامل الإيمان، كامل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: سامعون مطيعون لمن ولي عليهم من أئمة المسلمين غير خارجين عليهم.
هذه عقيدة أهل السنة والجماعة مع ولاة الأمور. قال: سامعون مطيعون لمن ولي عليه من أئمة المسلمين غير خارجين عليهم. يبقى هل يجوز الخروج على الحكم الظالم؟ هذه العقيدة يا إخواني، هذه العقيدة في كل عقيدة نحن نقرأ هذا: سامعون مطيعون لمن ولي عليه من أئمة المسلمين غير خارجين عليهم، غير خارجين عليهم. فالخروج على السلطان الظالم مذهب الخوارج، وتكفير الظالم المسلم إذا ظلم نفسه بمعصية منهج الخوارج. وينبغي على الإنسان ألا يعتقد أن العاصي لا يكفر وفي نفس الوقت يعتقد أنه إيه؟ أن الحاكم يخرج عليه إذا ظلم. إذا كان الحاكم يخرج عليه إذا ظلم دي عقيدة الخوارج. فإذا كنت تتقن عقيدة أن المسلم يخرج من الإسلام إذا عصى، فاعتقد أيضا أن الإمام لا يخرج عليه إن عصى. فعقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة، فمن أذنب لا يخرج من ملاك الإسلام، كذلك الحاكم إذا أذنب لا يخول هذا الخروج عليه. لا يخرج المسلم عن الإسلام إلا بكفر، ولا يخرج المسلم على الحاكم إلا بكفر. قال صلى الله عليه وسلم حديث عبادة بن صامت قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم وكذا، ثم قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن تجد أكثر من ينتسب إلى المنهج السلفي في من أوساط الشباب يوم نعم يعتقد معك ويؤمن بعقيدة أنه لا يكفر المسلم إذا أذنب وعصى ولا يخرج من الإسلام بالمعصية. طب على ما تخرج على الحاكم بالمعصية؟ يقول لك حاكم فاجر، حاكم ظالم، حاكم كذا كذا كذا، كل هذا لا يجوز لك الخروج على الحاكم الظالم. ولهذا أهل السنة والجماعة لم يخرجوا على الحجاج لما كان ظالما، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لم يخرج على الواثق والمعتصم المأمون لما كانوا يصومون أهل السنة سوء العذاب وهكذا. فهذه عقيدة لابد أن إيه أن ننتبه إليها. نعم.
محبون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون في الخلافة أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنهم أجمعين على ما ورد به الأمر وسبق به القدر.
نعم.
مصدقون بخروج
عقيدة السنة والجماعة محبة الصحابة رضوان الله عليهم، فنحن نحب أصحاب النبي كلهم ولا نذكر أحدهم بعيب، بل هم رضي الله عنهم أجمعون، رضي الله عز وجل عنهم في كتابه، ورضي النبي صلى الله عليه وسلم عنهم في سنته. ففي كتاب الله عز وجل قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال سبحانه: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. نعم. فمن سب الصحابة رضوان الله عليهم خرج من السنة، فليس من أهل السنة، مثل سيد قطب الضال المنحرف الذي ورأس التكفير في هذا الزمان وفي هذا العصر، لما سب الصحابة واعتدى على الصحابة رضوان الله عليهم. كثير من ينتسب إلى المنهج السلفي يمدح سيد قطب وينقل عن كتاب الظلال وينقل عن هؤلاء للأسف الشديد، وفينا يقول الشيخ سلفي خذ منه يا أخي الحق وترك الباطل. ده كان رجلا أديبا، أديبا أي أدب ويسب أصحاب رسول الله، أي أدب ويمدح الثوار عثمان الذين ثاروا على عثمان، أي أدب وهو يتطاول على الأنبياء كما تطاول على موسى عليه السلام، أي أدب وهو يجاهل المجتمعات ويحكم عليها بالكفر والعياذ بالله، أي أدب هذا؟ نعم. فلهذا لا يكون الرجل سلفيا إذا أحب سيد قطب أو استدل بكلام سيد قطب، لأن السلفية هي انتقاء الأئمة والعلماء والنقل عن علماء السلف. أما إذا نقلت عن مشايخ البدعة ونقلت عن أئمة السوء فلا تكون سلفيا. نعم.
مصدقون بخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم والمعراج ونزول الآيات وكرامات الأولياء،
كل هذا يصدق السنة به، خروج الدجال كما صاحب بذلك الأخبار وهي في الصحيحين، ونزول عيسى بن مريم كما جاء أيضا ينزل في آخر الزمان يكثر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير، ونؤمن أيضا بالمعراج النبي عرج به إلى السماء، وهذا معراج حقيقي بالبدن وبالروح يقظة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه: وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس، وقال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى الله عز وجل، ونؤمن بالآيات أيضا نزول الآيات التي تكون بين يدي الساعة، ونؤمن بكرامات الأولياء أن الله يجري على أيدي أولياء الكرامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصلت له معجزات، والصحابة حصلت لهم كرامات، هذا يسير على الماء، وهذا عمر على المنبر ينادي سارية: يا سارية الجبل الجبل، وهذا الصحابي يخرج من عند النبي في ليلة مظلمة فيضيء نور بين يديه صلى الله عليه وسلم، وهكذا الكرامات نؤمن بها. ومريم ما ذكر الله عنها في كتابه هي كرامة، لأن مريم ليست نبية يا إخواني ولا رسولة، مريم ليست نبية ولا رسولة، إنما هي امرأة صالحة، فذكر الله لها كرامة، عندها فاكهة بالشتاء والصيف لا تنقطع، وأصحاب الكهف كرامة. لكن نفرق بين كرامات الأولياء وبين خرافات الأدعياء أولياء الشياطين، لما بقى الشيخ دعبس والشيخ عباس والشيخ مش عارف فلان أصحاب السبح الكثير، يبقى جايب سبح وبتاعه لك إيه ده له كرامة، ده مش عارف كان واحد طالع عليه حصل له كذا وحصل له كذا، وده ميت وده أبو دراع وده أبو حصير وده أبو فطير، والشيخ فلان والشيخ علان ده لهم كرامات، دي خرافات الشيطان، الشياطين تتلاعب به. قل هل ننبئكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
يعتقدون أن الدعاء والصدقة والاستغفار نافعة عند الله تعالى بإذنه
إن شاء الله، من مات له ميت فدعا له تصدق فإن كل ذلك يصله إن شاء الله تعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نعم.
ملازمون لأحكام الكتاب والسنة متبعون السلف الصالح غير مبتدعين،
السلفية يا إخواني ملازمون لأحكام الكتاب والسنة لا يخرجون عنهما، وفهم سلف الأمة متبعون للسلف، فالسلفية الحق كتاب سنة فهم سلف الأمة، ولهذا اللي انتم بتشوفوه في وسائل الاعلام لك السلفيون والاخوان وكلام من ده دول مستلفيين، لا حزب النور ولا حزب الظلمه ولا الكلام من ده، كل اللي بيخرجوا على هؤلاء ليسوا سلفيين، لا يمثلون المنهج السلفي. منهج السلف كتاب سنه بفهم سلف الامه، منهج السلف ما يعرفش لا مظاهرات ولا يعرف انتخابات ولا يعرف كل ده كله ابدا. منهج السلف ما يعرفش ده كله خالص. اي واحد بلحيه رايتموه في هذا فليس سلفيا، ليس سلفيا، لان السلفيه ضد هؤلاء. سلفيه كتاب سنه فهم سلف الامه. هل عندنا دليل نولي به المراه ندخل الاخت المنتقبه مش عارف ايه؟ هل المراه اصلا تتولى في الاسلام الولايات؟ قال النبي لن يفلح قوم ولوا امرهم ايه؟ امراه. هل السلفيون يخرجون في الميادين ويقول لك الشباب التقي النقي الذكي؟ السلفيون يخرجون على السلاطين؟ لا. لما جاء الناس الى انس بن مالك يشتكون له ظلم الحجاج، قال اصبروا فلقد سمعت النبي يقول لا ياتي الزمان الا الذي بعده شر منه. ويزيد بن معاويه لما اراد، لما خرج عليه الناس، عبد الله بن عمر لما خرجوا على يزيد بن معاويه الناس، جمع اولاده وقال لا يبلغني ان احدا منكم نزع يدا من يزيد الا كانت الفيصل بيني وبينه. ولما دخل على ابن ابي مطيع من قبل ابن الزبير فقال، وهو امير من قبل، قال ادفعوا وساده لابي عبد الرحمن، قال ما جئت لاجلس، ولما جئت اخبرك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر تحريم الخروج على السلطان. فالسلفي ما يعرف ميادين ابدا، ولا مظاهرات ولا اضرابات ولا كذا، ما يعرف هذا. السلفي يعرف ايه؟ جمع الناس على السنه. السلفي يعرف ايه؟ حديث بالكتاب والسنه. السلفي يعرف ايه؟ يعرف جماعه واحده هي الصحابه. السلفي مش في جماعه ولا في حزب. لا يكون سلفي في حزب. اي خدوها كده كاشفه جريه، كاشفه جريه، اي واحد في حزب يبقى مش سلفي. فاهم يا عبد الباسط؟ عبد الباسط فاهم الكلام ده ولا مش فاهمه؟ هاي مش محتاجه تقول ما بعرفش ان انت بتقراه ده، خد مني كده بالفلاحي. اي واحد في حزب ما يبقاش ايه؟ سلف. اي واحد ينزل ميدان ويتظاهر فيه ما يبقاش سلفي. اي دقن بتشوفها معلقه الصوره وتدخل الانتخابات ما يبقاش سلفي. قولي بقى، اي واحد في ايه؟ في حزب ما يبقاش سلف. اي واحد، اي واحد ايه الاول؟ افهمني، افهم الاول هقول لك تقول عليهم ايه. اي واحد يدخل حزب ما يبقاش ايه؟ سلف. اي واحد يطلع في الميادين ما يبقاش سلف. اي واحد يعلق صورته كده ما يبقاش ايه؟ سلف. واضحه ديت؟ مش محتاجه دي لا يعني بسط كلام ولا كذا، دي باختصار شديد. نقول عليهم ايه؟ نقول خرجوا عن منهج السلف. نقول ايه؟ نقول هؤلاء ابتدعوا في دين الله، ننصحهم ان يرجعوا الى السنه والى منهج السلف الصالح. لكن الناس تكون فكره ان ده المنهج السلفي، فلهذا يقول لك انت ما فيش فرق بينكم، انت كلكم سلفيون يبقى سلفيون زي بعض. لا، لازم نضع نقاط على الحروف. السلفي من تبع السلف الصالح وتابع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يمشي بالكتاب ويمشي بالسنة ويسمع لولاة الأمور في الطاعة، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن لا ينازعون إيه؟ لا ينازعون السلطان. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نسب ولاتنا وألا نغشهم وألا وألا إلى آخره. نعم.
معتقدون وجوب ما فرض الله عليهم من العبادات ومؤدون لذلك على الوجه الذي فرض عليه، محلون.
نعم، فرض الله علينا واجبات صلاة وصوم وزكاة، نعتقد وجوبها ثم ننفذها ونطبقها ونأتي بها. نعم.
محلون لما أحل الله ورسوله، محرمون لما حرم الله ورسوله.
الحلال، الحلال عندهم ما أحله الله ورسوله، والحرام عندهم ما حرمه الله ورسوله. لا يحلون شيئا حرمه الله ولا يحرمون شيئا أحله الله. لا يضعون حلالا وحراما من عندهم، انما الحلال والحرام ما جاء في الكتاب والسنه. نعم.
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لا يزالون على الحق ظاهرين.
نعم.
معتقدين بأن القرآن الكريم محفوظ في الصدور، متلو بالألسنه، مكتوب في المصاحف، غير متغير ولا مخلوق ولا منقوص، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويتبعون احكامه.
نعم، هذا القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله عز وجل. ليس مخلوقا. تلونه بالألسنة، كتبناه في المصاحف، حفظ في الصدور. نعم.
وأنه كلام قديم أزلي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم له أول وآخر وبعض وصور وآيات، أنزله باللغة العربية وهو كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا.
نعم، هذا رد على من يقول بأن القرآن مخلوق. نعم.
ويعتقدون أن كل معبود سوى الله تعالى باطل، وأن كل نعيم سوى نعيم الجنة زائل.
كل معبود سوى الله باطل، يعني من يعبد البدوي، من يعبد الحسين، من يذهب يقدم هناك الذبائح ويقدم القرابين وكذا، هذا باطل، هذا شرك بالله. ولهذا الذين يدعون إلى القبور وإلى الموالد هؤلاء منحرفون ضلال. كل من دعا إلى مولد وقال مولد العارف بالله سيدك فلان، ودعا إلى ذبح الذبائح هناك، ودعا إلى التعلق بهؤلاء الأموات، ابنتك مريضة روح للدسوقي، ابنتك مش عارف عندها ايه روح للبدوي، كل هذا شرك بالله، كل هذا شرك. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أي اذبح لربك. وقال ربكم ادعوني، مش ادعوا هؤلاء الأموات، استجب لكم. نعم.
وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء
بتوفيق. ما شلاه يا شيخ فلان وشلاه يا فلان، الكلام ده كله باطل. قل يا الله، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم.
وأن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء بتوفيقه وإرشاده. أراد
هذا رد على المعتزلة الذين يقولون بأن الله ما يهدي ولا يضل، بل العبد هو الذي تكون منه الهداية ويكون منه الضلال. ده رد عليه. والله عز وجل يضل ويهدي، ولكن يضل ويهدي بناء على علم الله السابق باستحقاق هذا العبد للضلال والهداية. نعم.
أراد من خلقه ما هم عليه وما هم عاملوه، ولو شاء منهم الطاعة لأطاعوه، ولو عصمهم ما عصوه، ولا خالفوه، أحاط علما بما يجهلون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
أيضا رد على المعتزلة أيضا الذين يقولون بخلق أفعال العباد، فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد. نعم.
وأن الآجال محتومة والأعمال معلومة والأرزاق مقسومة، لا يقطعها قاطع ولا يمنعها مانع ولا يردها دافع.
أجل كل واحد معلوم، ورزق كل واحد معلوم، رزقك معلوم وأجلك معلوم وعملك معلوم، ما يقطعها أحد ولا يمنع أحد رزق أحد. يا أخوان اوعى تظن أن فلان ده لما تسبب في إبعادك عن وظيفة وكذا إن ده قطع رزقك، لا، لو كان لك رزق لو اجتمعت الأمة ما استطاعت. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء، قد كتبه الله إيه عليك. ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء، لو خدت كل وصايا الدنيا كل الوصايا والله ما قدر لك هذا فلن يكون. وهذا رد أيضا على من يقول بأن القاتل قطع عمر المقتول، يعني المقتول ده كان هيعيش لكن جاء القاتل قطع عمره. لا، جاء القاتل بقدر الله، ونهاية حياته في اللحظة دي بسبب القاتل، قدر الله أنه سيموت الآن بسبب أنه هو القاتل، كالثاني قدر له سببا وهو الغرق فيروح يستحمى في الترعة والبحر، وأم تقول له يا ابني اقعد النهاردة مش عارف احنا رايحين عند خالتك، لا ده أنا لازم أروح استحمى عشان يغرق. وده ركب السيارة دي، السيارة زحمة، لا هركب أنا اتأخرت على المحاضرة، السيارة انقلبت. وهكذا كلها أجال مضروبة والأسباب قدرها الله سبحانه وتعالى. نعم.
ويتيقنون أن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، راضون بما أصابهم من خير أو شر.
نعم، نفوض أمرنا إلى الله، فإذا نزلت بنا نعمة فالحمد لله، وإذا نزلت بنا مصيبة موت خسارة مالية فورا نقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. الإنسان إذا نزلت بمصيبة يسترجع ويقول إن الله وإن الله راجعون، قدر الله وما شاء فعل. ولا تقول لو 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 لك تعمل لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو عاتت لو لو مش هتعمل حاجة. ولكن لا تفوت عبودية الوقت، ألا وهي وقت ارجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إن لله وإن الله راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لي خيرا منها. أم سلمة لما قالت هذا الدعاء بعد موت أم سلمة، بعد موت أبي سلمة، رزقها الله برسول الله الذي هو خير من أبي سلمة، ولا يتطيرون ولا يتنجمون ولا يتكهنون وعلى ربهم يتوكلون، لا يذهبون إلى صحرة ولا إلى مشعوذين ولا إلى كهان ولا اللي يقول لك أنا بضرب الرمل واللي يقول لك أنا بقرأ الكف، كل هذا سحر وكهانة، لا ينبغي الإنسان أن يذهب إلى هؤلاء لأنهم يدعون علم الغيب، والذي يدعي علم الغيب هذا كافر. ولكن ارتبط بربك وتوكل عليه وخذ بالأسباب الشرعية، فإن حصل لك خير قل الحمد لله، وإن حصلت لك مصيبة قل إن لله وإن إليه راجعون. وبهذا ننتهي من التعليق المختصر على هذه العقيدة، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.